أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا للعلم والعمل الصالحين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا في كتاب شذ العرف في فن الصرف لمؤلفه ومصنفه الأستاذ الشيخ أحمد الحملاوي. علم العربية له من الأهمية في حياة طالب العلم وفي مسيرته الكثير، على اعتبار أن هذا العلم يعتبر من المقدمات التي تساعد طالب العلم على أن يستنبط الأحكام الشرعية، وأيضاً يساعده على أن يعينه في مشواره العلمي لفهم القرآن وفهم السنة المطهرة. علم العربية كما هو واضح هو علم أو صناعة تعرف بها أحوال الكلمات العربية المفردة والمركبة، والهدف منه هو عصمة المتكلم والكاتب عن الخطأ في صوغ الكلام وتأليفه. والعلماء يقسمونه إلى قسمين: القسم الأول يبحث عن ذات المفردات، وهذا الذي نحن بصدده، ويسمى الصرف، الذي يبحث عن هيئة الكلمة، عن ذات الكلمة. والثاني هو يبحث عن صفة المركبات ويسمى النحو، على اعتبار أن النحو إنما يبحث عن نهاية الكلمة، عن الإعراب، والإعراب هو التغيير، ونقصد به تغيير آخر الكلمة. أما الصرف، الصرف يبحث عن وسط الكلمة، عن هيئة الكلمة بما هي هيئة. وكما هو معلوم أن الكلمات تتركب من الحروف الهجائية، الكلام يتركب من الكلمات، والكلمات تتركب من الحروف الهجائية التي اختلف في عددها، فبعضهم ذهب إلى أنها 29 حرفا، والبعض الآخر ذهب إلى أنها 28 حرفا. وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت في الابتداء إلى آخره. أما نشأة ذلك العلم كان علم الصرف فيما سبق واحدا ضمن الدراسات النحوية. طبعا هناك خلاف بين علماء ذلك الفن في أن الصرف هل هو جزء من علم النحو أم هو علم برأسه بذاته مستقل. طبعا قال سيبويه: هذا العلم هو جزء من علم النحو، ولذلك كان سابقا يدرس ضمن علم النحو، يعني لا ليس هو علم مستقل بحد رأسه بذاته، وإنما هو علم تابع إلى علم النحو. طبعا كما تعلمون أن علم العربية هو جامع وحاوي لعدة علوم، منها علم النحو، علم الصرف، علم العروض، علم البلاغة، البيان، المعاني، التحسينات اللفظية. علم النحو جامع لهذه، علم العربية عفوا جامع لهذه العلوم الكثيرة، لكن بتطور الزمن وامتداد الزمن يظهر لنا شيء اسمه الاختصاص، فيكون هناك اختصاص. فإذا علم الصرف اختلف فيه، فقال سيبويه أنه جزء من علم النحو، وذهب بعض العلماء أنه علم بحد رأسه، مشهور علماء النحو أنه علم بحد رأسه، وقالوا بأن علم الصرف هو يدرس بعد علم النحو، وذلك لصعوبته، وأيضا من صعوبته أنه فقط عندنا جمع التكسير وحده له 24 صيغة أو وزن، وأهم شيء هو في علم الصرف هو باب الإعلال والإبدال، ولكنه لم يجعل في بداية الكتب، وإنما يدرس في نهاية الكتاب على اعتبار يهيئ الطالب. إذن علم النحو سابقان كان ضمن الدراسات النحوية علما واحدا، ولكنه يعني هو لم يكن منفردا كعلم مستقل، فلم تحدد فصوله ومباحثه، ولكن بعد أن نشطت حركة التأليف عند العرب والتصنيف اتجه الدارسون والباحثون وطلبة العلم إلى مسألة تسمى بمسألة التخصص في التأليف، فأخذوا يفصلون علوم العربية إلى قواعد وأيضا إلى أدب، وعلوم القواعد يقسمونها إلى صرف ونحو وغير ذلك من الأمور. ويمكن تفصيل أبرز الناشطين والباحثين والمؤسسين لذلك العلم على التالي. طبعا أول من أسس قواعده على الخلاف بين العلماء هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هو الذي أسس قواعده، وبعضهم قال أبو مسلم الهراء كما سيأتي إن شاء الله في الكتاب عندما ندخل في قراءة صفحات هذا الكتاب نبين هذا الأمر، لكنه إجمالا هنا أن المشهور بين العلماء علماء الاختصاص يقولون بأن أول من وضع وأسس قواعده هو علي بن أبي طالب عليه السلام بطلب منه إلى أبو الأسود الدؤلي. طبعا القصة مشهورة على اعتبار أنه أبو الأسود الدؤلي عندما دخل إلى بيته عفوا أتته ابنته وقالت له: يا أبت ما أجمل السماء. فأبو الأسود قال لها: النجوم عندما لا يكون هناك في السماء غيوم. قالت له: يا أبه، لم أسألك أي شيء جميل في السماء، وإنما قلت لك السماء اليوم، السماء بما هي سماء جميلة جدا. قال: يا بني، قولي ما أجمل السماء، في صيغ التعجب. يقول: فذهب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال له: يا أمير المؤمنين، هكذا حصل معي. فأمير المؤمنين قال له: يا أبا الأسود، خذ هذه القواعد وقننها وصنفها حتى تقي الألسن من اللحن. طبعا وأكو فت قصيدة على إثرها: إن قيل من للنحو في الأصل وضع حتى على الآلات قدرا وارتفع، قلت أبو الأسود وهو الدؤلي، أمره به إمامنا علي. لما رأى لحنا فشأ في الكوفة، فخاف فوت اللغة المألوفة، وذلك بسبب اختلاط بعض العجم في العرب أصول الأجم، وذاك أن بنته المصونة تكلمت بكلمة ملحونة، قالت له في ليلة غراء: يا أبت ما أجمل السماء، جرت وكان حقها أن تنصب، لأنها أرادت التعجب ولم ترد بذاك أن تستفهم، وهو للاستفهام منها فهم، فقال طبق قولها: نجومها إذا جلى عن وجهها غيومها. إذا فأمير المؤمنين صلوات الله عليه قال له: يا أبا الأسود، الاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قال أبو الأسود، ثم قال: قال لي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: تتبعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم أن الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر، وشيء لا هو بظاهر ولا بمضمر. وجمعت أشياء وعرضتها عليه عليه السلام، فكان ذلك حروف النصب، فذكرت فيها إن وأخواتها، ولم أذكر لكن، يعني ذكر إن وأن وليت ولعل وكأن، ولكنه لم يذكر لكن. فقال لي: لم تركتها؟ فقلت: لم أحسبها كذلك منها. فقال لي: هي منها، فزدها. يقول: فزدتها فيها. إذن هذا القول الأول، هو أنه هذه القصة المشهورة، أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هو أول من وضع قواعد علم الصرف. الرجل الآخر هو معاذ بن مسلم الهراء السيوطي، يقول أنه أول من وضع القواعد هو معاذ بن مسلم الهراء، لكن مشهور علماء أنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذن معاذ بن مسلم الهراء أيضا هو من رجالات هذا الفن الصرف، وهو من صنف ووضع وقنن فيه. أما الرجل الآخر وهو سيبويه، طبعا سيبويه جمع مباحث الصرف في سياق وضبطها كما ضبط علوم اللغة العربية، ووضع أيضا قوانينها، واستقرأ كلام العرب، ووضع القوانين مجملة دون تفريق بين نحو وصرف، يعني جمعها. ولذلك يعزى أنه يجعل علم النحو، علم الصرف، هو جزء من علم النحو. وعلما أنه جمع مسائل الصرف في باب منفرد عن مسائل النحو، وهذا يدل على تمييز المواد. أما أتى من بعد سيبويه ناشطون آخرون، وهؤلاء أكملوا دور سيبويه على نحو أوسع، ومنهم المازني وابن جني والزمخشري، وكان كل واحد يضيف عن سابقه فيفصل ويبوب ويتوسع في كتاباته ومصنفاته. وقد أخذت بحوث الصرف، أخذت بحوث الصرف شكلها الأخير على يد ابن الحاجب صاحب الدرة النفيسة في علم الصرف التي هي الشافية، فقد ألفه تأليفا مرتبا ودقيقا، وبوب موضوعاته، وجمع ما تفرق من مسائله، وقد سار على هديه جمع كثير من العلماء، منهم ابن مالك أبو عبد الله محمد بن مالك صاحب الألفية، وقد وضع في نهاية الألفية أبوابا في الصرف. فكان ابن مالك هو آخر الباحثين فعليا في هذا العلم، أما من جاء بعده فلم يأتي أحد منهم بجديد، بل كان كل ما قدموه في علم الصرف وتلخيص الكتب وشرحها والتعقيب على ما جاء فيها. ومثال ذلك شروح الشافعية وشرح كتب ابن مالك الألفية وغيرها، عليها شروح كثيرة. فهؤلاء الذين أتوا من بعد هؤلاء هم عالة عليهم، بل هم ماذا؟ مقلدون لهم. فآخر رجالات هذا العلم فعليا هو ابن مالك وابن الحاج. أما أهمية علم الصرف، طبعا له من الأهمية ما له، له من الأهمية أهمية كبيرة. أولا تجنب الوقوع في الخطأ القواعدي أو اللفظي أثناء صياغة الكلمات والنطق بها أيضا. ثانيا توضيح الفرق بين أشكال وأصول الكلمات، لأنه سنرجع الكلمات إلى أصولها إن شاء الله تعالى عندما نطبق ونقرأ في الكتاب. سنرى أنه من الفائدة الكبرى أننا نعرف كيف نعرف أصول الكلمات وما يطرأ على ذلك من تغير في المعنى، لأنه المعنى يتغير. الأمر الآخر تفريق الأسماء العربية عن غيرها، تحديد الأصل الاشتقاقي للمفردات وماهية الحروف المزيدة. أما الأمر الآخر هي حماية القرآن الكريم من اللحن في كلماته وآياته، لا سيما بعد انتشار الدين الإسلامي في غير البلدان العربية، ودخل الأعاجم مع العرب، واللغة العربية كانت فإذن لابد من وضع بعض القوانين حتى تحفظ آيات القرآن الكريم من الاندثار ومن التشويه والتدليس. وهو هذا السبب وراء تشكيل القرآن الكريم وتنقيطه، فلم يكن قبل ذلك مشكل ولا منقط، لأن العرب على اعتبار أنهم كانوا قادرين على قراءته قراءة صحيحة من غير لحن أو خطأ، فهم على السليقة يقرؤون ولا يخطئون ولا يلحنون في كلامهم. وأيضا من فوائده وفهم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، السنة المتمثلة بالسنة المطهرة بآل بيت محمد صلى الله عليه وآله. بدون علم اللغة لا نستطيع أن نفهم المعاني المرادة من هذه، وبالتالي نستطيع استنباط أحكام الشرعية الصحيحة إذا تعلمنا فعلا ما تريده وما معنى هذه الأحاديث وما معنى هذه الآيات. وأيضا تعليم غير العرب لغة القرآن، تعليم غير العرب لغة القرآن الكريم. طبعا هذا إجمالا في اختصار أو نبذة عن نشوء علم الصرف وأيضا رجالات هذا العلم. أما الكتاب الموسوم الذي نحن بصدد قراءته وأيضا بصدد دراسته، وهو شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي. طبعا أحمد ابن محمد الحملاوي، مو الحملاوي، لا الحملاوي، كان أحد أساتذتنا يقول الضبط في اللفظ وفي الكتاب مهم وفي الكتابة مهم جدا، وكان هكذا يمثل، من قال ابن عرفه فما عرفه. فماذا نقول؟ قال هو ابن عرفه بتسكين الراء، ابن عرفه الورغمي. فالضبط مهم جدا ولعله يتغير المعنى، فليس الحملاوي وإنما الحملاوي، نسبة إلى قرية اسمها منية حمل أو منية حمل من قرى مدينة الشرقية. هذا الرجل ولد سنة 1273 للهجرة، وقد تربى في حجر والده، وقرأ وتلقى كثيرا من العلوم الشرعية والأدبية على أفاضل العلماء في عصره، ثم دخل مدرسة دار العلوم وتلقى الفنون المقررة قراءتها بها، ونال الشيخ إجازة التدريس من دار العلوم سنة 1306، فعين مدرسا بالمدارس الابتدائية، يعني صار أستاذ المدارس الابتدائية بوزارة المعارف. طبعا السنة عندهم نمط كان سابقا مستخدم هذا النمط لدينا، ولكنه هجر، وهي مسألة الإجازة، يعني الشيخ لا يستطيع أن يمارس مهنة التدريس إلا أن تكون له إجازة من شيخه أو أكثر من شيخ في التدريس والقراءة والإقراء. فعين ذلك الرجل أستاذا بالمدارس الابتدائية، طبعا أستاذ في ذلك الوقت يعني يعتبر في الشيء كبير، لأنه كان لأستاذ من الهيبة ومن المكانة في 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 البلدان، يعني من الشيء الكثير، يعني تقريبا 90 إلى 80% من الشعوب العربية لا كانت، يعني كانت لا تجيد القراءة، فالأستاذ له، فعندما عين أستاذ بالمدارس الابتدائية. لكن بعد فترة وجيزة أعلنت دار العلوم بحاجتها إلى مدرس للعلوم العربية، وعقدت لذلك امتحان، يعني قبل هكذا كانت الأمور، أنه يقام امتحان، والذي هو أكثرهم فيعين ذلك الرجل. طبعا كان الشيخ من أوائل المبرزين فيه، فنقل إلى دار العلوم، وفي سنة تقريبا 1897 ترك الأستاذ، طبعا ميلادي، ترك الأستاذ التدريس بمدارس الحكومة، مؤثرا الاشتغال بالمحاماة، لأنه كان محامي في المحاكم الشرعية، وفي أثناء ذلك أقبل على التحضير لنيل شهادة العالمية. كانت هناك أعلى شهادة هي شهادة العالمية من الأزهر، فنال بغيته، وكان أول من جمع بين الشهادة العالمية وإجازة التدريس من دار العلوم. طبعا بعدها يعني توالت المشايخ، لكن هو أول من جمع بين هاتين الشهادتين، وعلى إثر ذلك يعني عهد إليه من الجامعة، جامعة الأزهر، في تدريس التاريخ والخطابة والرياضيات للطلاب الموجودين آنذاك في هذه الجامعة. أما في سنة 1902 أضيفت إليه مع ذلك نظارة مدرسة عصار، مدير مدرسة عثمان باشا ماهر، كانت يعني من المدارس المتميزة في مصر، وتوفي سنة 1932 للميلاد، 1351 للهجرة. هذا هو الرجل صاحب الكتاب في سطور. أما الكتاب، هذا الكتاب كتاب شذى العرف في فن الصرف، جاء الكتاب مرتبا على مقدمة وثلاثة أبواب، حيث خصص المؤلف الباب الأول فيه للفعل، وجعل الباب الثاني في الاسم، ورصد الباب الثالث لأحكام تعم الفعل والاسم معا. ويشتمل الكتاب بهذا المعنى على كثير من مهمات يعني موضوعات علم الصرف، حيث عرض المؤلف فيه لتعريف الصرف وموضوعه وواضعه ومسائله وثمرته واستمداده وحكم الشارع فيه. ما هو حكم الشارع؟ هل هو الوجوب؟ هل هو الإباحة؟ هل هو الندب؟ وأيضا وضع الأبنية والكلمة، وأيضا مخارج الحروف، وأيضا الوقف والابتداء، ومسائل للتمرين والتطبيق والإمالة والإدغام وغيرها من الأمور التي دأب المؤلف على أن يضعها في هذا الكتاب. هذا إجمالا أحببت أن أقدمه لكم قبل أن ندخل إن شاء الله تعالى في قراءة مسائل هذا الكتاب. هذا تمام الكلام ونهاية المقام عن ما جاء في هذه النبذة المختصرة أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون وافية شافية لكم، وإن كانت موجزة مختصرة جدا إن شاء الله تعالى. من الدرس الذي سيعقب هذا الدرس سندخل في بيان مسائل هذا الكتاب، ولكن هاتين المقدمتين كانتا مهمتان جدا، لأنه الطالب عندما يريد أن يدخل في بيان في دراسة كتاب لابد أن يعرف ماهيته، ويعرف أيضا أبوابه وماذا يتحدث ورجالات ذلك العلم والمصنفات التي صنفت في ذلك الفن. أنا ما أحببت أطيل عليكم، إن شاء الله تعالى سيكون الدرس إن شاء الله تعالى لا يتجاوز 30 دقيقة إن شاء الله تعالى، حتى يكون سهلا على الطلبة تحميلا وسماعا لهم. إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة سأنتظر بعض الأسئلة أو الاستفهامات أو الاستفسارات التي إن شاء الله تعالى سأكون بخدمتكم في بيانها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.